السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: شمخاني يلتقي الرئيس المنتخب ويقدم تقريرا عن أنشطة ومهام المجلس الأعلى للأمن القومي. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. والدفاعات الجوية السورية تحبط عدوانا إسرائيليا وتسقط معظم صواريخه في محيط حمص. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران بدأت تشغيل خط تصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر عمان جنوب شرقي البلاد للمرة الأولى، والذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر. وقال روحاني إن بدء تشغيل المشروع يتيح لإيران تفادي مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي. وحول أهمية هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
هو في الحقيقة مشروع يشتمل عدة صفات أساسية. أولا، هذا مشروع عملاق ليس كالمشاريع العادية، يعني خط أنابيب حوالي 1000 كيلومتر وبتقنية عالية جدا وحديثة متطورة، وعلى يد إيرانيين، يعني أكثر من 90% من هذا المشروع أنجز على يد خبراء إيرانيين من مخططين ومبرمجين ومن تقنيين مهندسين ومن عمال ما إلى ذلك. الموضوع الثاني هو التحدي الأكبر، لأن هناك محاولات من دول أخرى ربما أقامت حروب من أجل أن توصل أنابيبها مثل السعودية ودول أخرى خارج مضيق هرمز والخليج الفارسي، ربما يوما ما تستدعي الظروف الأمنية والعسكرية لإغلاق مضيق هرمز كي لا يتوقف تدفق النفط إلى النقاط الأخرى من العالم. الموضوع الثالث أنه كسر هذا الحصار المطبق الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا المشروع حقيقة مشروع ذو أبعاد مختلفة، يعيد الثقة بل يرسخ ويوسع الثقة بالعقلية الإيرانية، الإمكانات والإمكانات البشرية والفنية والتقنية. إذن المشروع سيشغل بال العالم إلى فترة أنه كيف استطاع الإيرانيون إنجاز مثل هذا المشروع الضخم في ظل ظروف يعني قاسية جدا وما يسمى بعقوبة الحد الأقصى. يعني أهم رسالة أنه نحن قادرون على أي شيء عندما تقرر الإرادة الإيرانية، العقل الإيراني، الإمكانيات المتوفرة والتخطيط والبرمجة المنظمة والمنتظمة، نستطيع أن نقف على أرجلنا ونؤسس لأكبر مشاريع وأضخم مشاريع العالم فيما يتعلق بالطاقة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، ربما ستراسل كثير من شركات العالم وكذلك الدول التي تحتاج إلى مد مثل هذه الأنابيب، سواء بمسافة أقصر أو بمسافة أطول وبثمن يعني أقل وأزهد من الأثمان التي تقوم بها شركات الطاقة العالمية وشركات النفط العالمية بأسعار خيالية. فهذه في الحقيقة تعتبر يعني منافسة قوية جدا ومناطحة مع الاحتكار بعض الشركات العالمية التي لا تقوم بمثل هذه المشاريع، سواء على من الجانب الاقتصادي وكذلك من الجانب السياسي، يعني تفرض شروطها السياسية.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم رئيس الجمهورية المنتخب السيد إبراهيم رئيسي. وخلال اللقاء قدم شمخاني تقريرا عن آخر أنشطة ومهام المجلس الأعلى للأمن القومي، كما تناول اللقاء مناقشة مشاكل محافظة خوزستان حيث جرى التأكيد على وجوب مضاعفة الجهود للتوصل إلى قرارات استراتيجية بهذا الشأن، خصوصا ما يتعلق بمشكلة الجفاف. وفي الختام أعرب شمخاني عن تمنياتي بالموفقية للرئيس المنتخب والحكومة المقبلة. إلى اليمن، حيث نفذ طيران العدوان السعودي الأمريكي 8 اعتداءات جوية على محافظات مأرب والبيضاء وصعدة، نفذ 5 منها على مديريات صروح في محافظة مأرب. وأشار مصدر أمني إلى أن العدوان استهدف مديرية الناطع في محافظة البيضاء باعتداء جوي، كما نفذ اعتداء آخر على مديرية كتاف في محافظة صعدة. وكانت القوات اليمنية المشتركة هاجمت مواقع مرتزقة العدوان في شمال شرق محافظة البيضاء وسط اليمن، وسيطرت على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع تزامنا مع مواجهات بمديرية نعمان المجاورة. وتجري معارك في شبوة جنوب شرق اليمن، حيث سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي والمرتزقة خلال المعارك. إلى سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف منطقة القصير في ريف حمص جنوب الغرب وسط البلاد. وأكد مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ المعادية، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات. وكانت الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت قبل يومين لعدوان إسرائيلي مماثل على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. طلب الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل إسرائيل. وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر تويتر أن الرئيس عون طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك سيادة لبنان من القوات الإسرائيلية، لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية، والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم. يذكر أن صاروخا إسرائيليا سقط ليلا في بلدة لحفد اللبنانية بمنطقة جبيل الوسطى، غيرت مساره الدفاعات الجوية السورية. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مجلس دفاع استثنائي لمناقشة برنامج التجسس بيغاسوس بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع. وقال الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال أن ماكرون يتابع هذا الموضوع الكثب، مضيفا أن اجتماع غير مقرر لمجلس الدفاع سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني. وكان مسؤول كبير في الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيغاسوس للتجسس أعلن أمس أن ماكرون لم يستهدف بالبرنامج، وذلك بعد أن كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن السلطات المغرب استخدمت بيغاسوس للتجسس على ماكرون منذ 2017. قال نائب وزير الخارجية الروسية أندريا رودينكو أن المنظمات الإرهابية الدولية تعزز وجودها شمال أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. بهذا الخبر أحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. شمخاني يلتقي الرئيس المنتخب ويقدم تقريرا عن أنشطة ومهام المجلس الأعلى للأمن القومي. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. والدفاعات الجوية السورية تحبط عدوانا إسرائيليا وتسقط معظم صواريخه في محيط حمص. أشكر جميل متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روح الله
سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في سيرته ومسيرته، حيث سنواصل تطوافنا بين مظاهر اهتمامه بالبعد الأخلاقي من شخصية الإنسان. كونوا معنا.
أحبتي، ينقل حجة الإسلام هاشمي رفسنجاني نقلا عن آية الله المطهر الذي كان أحد التلاميذ الثابتين في حلقة الإمام لتدريس الأخلاق، قائلا في مجال بيان مدى التأثير الذي كانت تتركه محاضرات الإمام رحمه الله الأخلاقية في نفوس تلاميذه وطلابه:
لم يكن أسلوب الإمام في الأخلاق والتدريس يشبه الأساليب المتداولة في الحوزات العلمية، بحيث يكون جافا وقديما، فقد كان يتوسع في طرح المواضيع ويقوم بتحليل القضايا والمواضيع الأخلاقية ويتناولها من الجذور، وكان يمزج بين العرفان والأخلاق، وكان يحلق بالإنسان إلى الآفاق الروحية عند التدريس، ويضفي على الإنسان حالة نراه خلالها في عالم آخر. وكنا نحلق إلى السماء في حلقة تدريس الإمام للأخلاق، وقد حافظنا على هذا الارتفاع والعلو، وإذا لم تكن هذه الحلقة تقام لأسبوع مثلا أو تقام متأخرة، فقد كان حالنا كحال المدمن الذي لم يحصل على ما يدمن عليه، كنا حقا نشعر بالنقص والحاجة.
وقد أيد الأستاذ الشهيد مرتضى مطهر هذه الملاحظة في كتابه الدوافع نحو المادية، فقال في هذا المجال:
رغم أنني لم أنتهي من المقدمات في بداية هجرتي إلى قم، ولم أكن أستحق الدخول في المعقولات، ولكن الدروس الأخلاقية التي كانت تقام كل خميس وجمعة من قبل شخصيتي المحبوبة الإمام الخميني، وكانت في الحقيقة درسا في المعارف والسير والسلوك لا الأخلاق بمعناها العلمي الجاف، كانت تجعلني أشعر بالنشوة. ومن دون أي مبالغة وغلو، فقد كان هذا الدرس يسحرني إلى درجة بحيث إنني كنت أجد نفسي في الأسبوع التالي تحت تأثيره بشدة. وقد انعقد قسم مهم من شخصيتي الفكرية والروحية، ثم في الدروس الأخرى التي تلقيتها خلال 12 سنة من ذلك الأستاذ الإلهي، وقد اعتبرت وأعتبر نفسي دوما مدينا له، لقد كان حقا روح القدس الإلهي.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، أدت البساطة التي تميز بها مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله والتأثير الذي كانت تتركه دروسه الأخلاقية والمعنوية والعرفانية إلى أن تترك تأثيرا عجيبا بين متلقيه، بحيث إن الطلاب كانوا يشعرون بحضور القيم المعنوية والإلهية خلال حلقاته التدريسية على حد قول بعض الطلاب. وتنقل مجلة تايم نقلا عن الأستاذ البارز الدكتور مهدي حائري يزدي،
يقول مهدي حائري يزدي الذي يعتبر من الطلاب القدامى للإمام: كان الإمام خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع حيث لم يكن الدرس يقام معتادا على أن يقيم درسا حرا، وكان من حق أي شخص المشاركة فيه، وكان يناقش الأخلاقيات والمعنويات، وكان يتحدث عن المواضيع الصعبة للغاية بأسلوب مبسط، وكان السر في ذلك أنه كان يقنعك بأنه يتحدث من أعماق قلبه، وأنت كنت تشعر بحضور الأجواء الروحية في الصفوف.
وقد كان تأثير الحلقات التدريسية للأخلاق التي كان الإمام يقيمها إلى درجة بحيث كانت تمنع التلاميذ من ارتكاب الذنوب. ينقل آية الله ملكوتي في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام يقيم الدروس الأخلاقية مرة في الأسبوع على الأقل، وكان الجميع يحضرون هذه الدروس حتى العاملون في السوق، وكانت دروس الإمام هذه تمنع الإنسان من ارتكاب الذنب لأسبوع.
وهكذا تعتبر المؤهلات الأخلاقية من وجهة نظر الإمام الخميني أفضل اللياقات وغايتها، ويعد تهذيب النفس أساس التوجهات الفردية والاجتماعية بدءا من الحياة الشخصية وانتهاءا بالعلاقات الأسرية والاجتماعية. حتى الموازين الإقليمية والدولية ينبغي أن يتم استلهامها من الأصول والمبادئ الأخلاقية، وكان سماحة الإمام يؤمن بأن التزكية والخروج من الظلمات إلى النور تشكل هدف البعثة وغايتها، وكان يؤكد دائما في تصريحاته وكتاباته بأن الأنبياء بعثوا من أجل بناء الإنسان وتربيته، وكان يقول: قدس سره الشريف، الإنسان هو موضع بحث واهتمام الأنبياء كافة.
وكان رحمه الله ينظر إلى الإنسان من منطلق التوحيد، وكان يؤمن بأنه ليس بوسع أي حكومة أو نظام تربية للإنسان أن يعملا بمعزل عن نهج الأنبياء الإلهيين، لأن رؤية هذه الأنظمة ونهجها مادي بحت، غير أن الإنسان كائن ذو أبعاد مادية ومعنوية، وأن الذي بوسعه أن يتعهد بتربية الإنسان وتزكيته إنما هو الذي يحيط بوجود الإنسان ويعي أبعاده كافة، وهذه الخصيصة لا نجدها إلا في نهج الأنبياء الإلهيين فحسب. فالأنبياء ينشدون تربية إنسان لا تختلف خلوته عن علانيته.
فكما أنه لا يرتكب ذنبا في وضح النهار، كذلك يجتنب الذنوب في الخفاء والغياب. وعليه يمكن القول إن كل المتاعب والمعاناة التي يواجهها الأنبياء والربانيون على مر التاريخ إنما كانت من أجل تزكية الإنسان وتهذيبه، كما يصرح الإمام نفسه بذلك في قوله:
الإسلام جاء أساسا من أجل البناء، بناء الإنسان لنفسه يحظى بالأولوية مقارنة بجميع أنواع الجهاد، إنه جهاد عظيم، وكل المشاكل وكل الفضائل تكمن في هذا الجهاد.
وإلى ذلك كله تشكل الأخلاق جوهر فكر الإمام الخميني، ولذا رأيناه رضوان الله تعالى عليه يؤكد على إصلاح الذات قبل إصلاح الآخرين، ويعتبر ذلك بمثابة أصل مبدئي. مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم ومرافقتكم لنا طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه لنكمل معا استعراض مظاهر اهتمام الإمام الخميني الراحل رحمه الله بالأخلاق كمبدأ كان يتخذه في التعامل مع مفردات الحياة ومجالاتها. شكرا لكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله.
وتنهى شاب و کونه ہے،
اللہ اللہ،
مہرباب و کونه ہے،
اللہ اللہ،
کیا اونچی شان ہے،
اللہ اللہ،
اس کے سب نشان ہے،
اللہ اللہ،
سب دلوں کی جان ہے،
اللہ اللہ،
حسب ربی جنب اللہ، اللہ
yüreklerin penahı،
Allah Allah،
işit Allah dertimi bu ahlarımı، rahmeyle bağışla günahlarımı، hayreyle hem akşam hem sabahlarımı.
Hasbi Rabbi canallah، Allahu Allah، ma fi kalbi gayrullah، Allahu Allah.
الله الله،
صل على طه الأمين،
الله الله.
كل وقت وحين.
الله الله
املأ قلبي باليقين.
الله الله
ثبتني على هذا الدين.
الله الله
واغفر لي والمسلمين.
الله الله حسبي ربي جل الله. الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم بين رحاب أدب المقاومة،
حيث سنواصل حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج عن ملامح المقاومة ومظاهرها في نتاجات الشعراء المصريين المعاصرين.
كونوا معنا أيها الأحبة.
أيها الكرام، هناك ثنائي آخر فضلا عن أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي وصداقة نضالية أخرى جمعت بين الشاعرين المصريين المعاصرين أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام. يقول نجم: إنه كان عيني إمام، حيث كان الشيخ إمام مكفوفا فيما كان إمام صوته. ويحكي نجم أنه أثناء سجنهما أيام عبد الناصر جاء ضابط وضرب بعصاه الشيخ إمام، فجعله نجم يتفادى الضربة لأن إمام كفيف لا يقدر على التفادي. لازم الاثنان بعضهما في الشعر والنضال والسجن وحتى السفر لحضور المنتديات والمحافل، وارتبط الاثنان ببعضهما البعض في الذاكرة النضالية لدى الشعوب.
نعم أعزائي الكرام، وكانت فلسطين وقضيتها حاضرة بقوة عند كل منهما. كتب نجم نشيد يا فلسطينية ونشيد فتاة من أرض فلسطين، أنشدهما إمام، وكتب وعد الحر وأنشدها أيضا إمام في نشيد شهير عرف باسم الخط هذا خطي. وغنى إمام بضعة أناشيد أخرى مثل ملعون الحل السلمي، وهو من تأليف الشاعر محمد الصعيدي، ونشيد فلسطين دولة بناها الكفاح، وهي من تأليف الشاعر فرغلي مهران. وقد كتب وأنشد الاثنان الكثير من القصائد التي أزعجت رؤساء مصر، بداية من عبد الناصر ومرورا بالسادات وحتى حسني مبارك، منها قوله جامعا في لغته الشعرية بين الفصحى والعامية: يا فلسطينية والثورة هي الأكيدة، بالبندقية نفرض حياتنا الجديدة، والسكة مهما طالت وباتت بعيدة، مد الخطاوي هو اللي يسعف معاكم، يا فلسطينية والبندقاني رماكم، والصهيونية تؤتل حمامكم في حماكم، يا فلسطينية، وأنا بدي أسافر حداكم، ناري في إيدي وإيدي تنزل معاكم على رأس الحية وتموت شريعة هولاكو.
أعزائنا الكرام، قبل وفاة الشاعر أحمد فؤاد نجم كان قد أطل على شاشة قناة القدس في برنامج من أجلك يا فلسطين ليتحدث عن قصائده وعن اهتمامه بالقضية الفلسطينية وثنائيته هو والشيخ إمام. الثنائية الحاضرة دائما في كل ميدان وثورة ومسرح، حيث أنشد الثوار المصريون بميدان التحرير قصيدته هم من ونحن من للثنائي.
نعم مستمعي الأفضل، وقد انتقل تراث أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام من الشارع إلى المسرح أيضا، حيث تنشد الفرق الغنائية الشبابية كلماتهما دائما. ليس المصريون فقط، فقد أنشدت قصائدهما في تونس، وفي لبنان أنشدت قصيدة النجم الشهيرة نويت أصلي، وفي فلسطين هناك عدة فرق مثل فرقة أوتار الفن الفلسطينية وعشاق الشيخ إمام وجمعية مريدي الشيخ إمام، وهو التقاء شباب الفن الفلسطيني ليوزعوا دائما أناشيد الشيخ إمام في أمسياتهم وذكرياتهم النضالية. وفي تونس المدينة الأكثر ارتباطا بإحياء إرث الشيخ ينظم نادي أحباء الشيخ إمام الأمسيات الدائمة لإحياء ذكراه.
مستمعينا الكرام، امتاز الشعر المصري المعاصر بالاهتمام بقضايا وطنه وأمته، وكانت القضية الفلسطينية على رأس هذه القضايا، كما امتاز الشعراء المصريون بحسهم الديني والوطني والإسلامي، وكانوا يواكبون الأحداث أولا بأول كما تشهد بذلك نتاجاتهم. حول هذه الظاهرة نستمع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، الشعر المصري المعاصر امتاز بالاهتمام بقضايا وطنه وأمته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كذلك الشعراء المصريون تميزوا بحسهم الديني والوطني والإسلام. يا حبذا لو تستعرضون لنا مظاهر هذا الالتزام والمواكبة في نتاجات الشعراء المصريين المعاصرين.
قدم تحياتي لكم وللمستمعين الكرام. أرجو من الله تعالى أن يوفقكم في هذه الجهود التي تبذلونها من أجل نشر الأدب الملتزم والدعوة إليه. بالنسبة إلى السؤال الذي تفضلتم به، بالنسبة إلى الحس والشعور الديني الذي يتمتع به هؤلاء الشعراء، حقيقة الكلام يطول حول هذا الموضوع، لكننا نحاول أن نختصره، فنقول في هذا المجال أن هؤلاء الشعراء عرفوا منذ القدم، منذ أن دخل الإسلام أرض مصر، عرفوا بحسهم الديني وبتفاعلهم مع قضايا الدين والجهاد ضد أعداء الإسلام. في العصر الحديث هنالك كثرة من الشعراء طرحوا القضايا الوطنية والإسلامية وتعاملوا معها وأبدوا آراءهم فيها. في هذا المجال تطالعنا أسماء لامعة مثل محمود سامي الوارودي، أحمد زكي أبو شادي، أحمد محرم طه. إذا تقدمنا قليلا إلى الأمام أو تقدمنا أكثر إلى الأمام حتى نصل إلى العصر المعاصر، تستوقفنا الكثير من الأسماء الأخرى من الشعراء المعاصرين الذين كتبوا يعني على أسلوب الشعر العمودي أو الشعر الحر، من أمثال الشاعر المعروف فاروق جويدة وأمل دنقل وعبد الرحمن يوسف، هؤلاء كتبوا يعني حتى أن البعض منهم لديهم نتاجات باللهجة العامية المصرية في هذا المجال، في مجال المقاومة والثورة والاحتجاج ورفض الأوضاع القائمة في الوقت الحاضر، وخاصة فيما يتعلق بوطنهم الدرجة الأولى وفيما يتعلق بفلسطين وطبيعة تعامل الحكام مع هذه القضية. هؤلاء الشعراء في الحقيقة لم يقفوا أبدا موقف المتفرج من هذه القضايا، بل ربما شاركوا في بعض الأحيان فيها بشكل قليل. حقيقة الأرث الذي تركه هؤلاء الشعراء بالنسبة للقضية الفلسطينية، سواء نتاجاتهم العامية أو الفصحى، انتشر انتشارا واسعا وأصبح ذاتا احتجاجية للأجيال العربية، يعني تلوح بها الأجيال الشابة التي ترفض الاحتلال والتطبيع والاستبداد. ومنذ عشرينات القرن الماضي وبداية المأساة الاستيطانية في فلسطين، كتب فيها شعراء مصريون لا يمكن إحصاؤهم، وظلت قصائد هؤلاء الشعراء محل اهتمام المطلعين على الأدب والمهتمين به وبالدراسات الأدبية نصل إلى منتصف الستينات، وتحديدا بعد هزيمة حزيران. نلاحظ إذا ما تابعنا الساحة الشعرية في مصر، نلاحظ أنه قد خرج شعر مصري جديد مفعم حافل بالسخط والغضب والمقاومة والرفض، حتى أن بعض أشعار كانت تتردد على ألسنة المتظاهرين. نذكر زعيم هؤلاء الشعراء من حيث طرح مضامين المقاومة والثورة، أمل دنقل الذي لديه أشعار وقصائد معروفة مثل قصيدة لا تصالح وقصيدة بكاء بين يدي زرقاء اليمامة وغيرهم.
من خلال كلامك فهمت دكتور أنه هذا نابع من خلال حسهم الوطني والمعاناة التي يعانونها سواء في وطنهم أو في البلدان العربية. هذه قضية ومبدأ يعني ساكن في قلوبهم منذ القدم ولحد يومنا هذا. نعم، وكل ما رأوه من مشاكل وظلم لم يغيرهم عن عقيدتهم وعن قضيتهم الفلسطينية.
المسيرة يعني هذا التيار وهذه المسيرة ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. في ختام حديثي أقدم لكم شكري على حسن الاستضافة وللمستمعين على حسن استماعهم.
أحسنتم كثيرا الدكتور سعدي إمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، وفقك الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم كثيرا لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للمحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل. وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
أيها الأحبة، ومن يتصفح ديوان شاعر مصري آخر هو فاروق جويدة، الذي عرف باهتماماته الوطنية، يلحظ بشكل جلي أن شعره يفيض حبا ووطنية ورؤى تستشرف المستقبل وتعتز بالماضي المجيد، فهو شاهد عصره وابن وطنه مصر المخلص، والمتأمل لقصائد شاعرنا يجد حب مصر يعشش في خبايا وجوده ويسري في شرايينه وينبض به قلبه وقلمه. فها هو في قصيدة عشقناك يا مصر يقول:
حملناك يا مصر بين الحنايا،
حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا، رعانا بدفء وإن طال فينا زمان الحنين. ويعترف الشاعر في القصيدة نفسها بأن مصر رغم حمل الجراح في جسدها ومعاناتها وتحملها لليالي المظلمة تعتبر نبراسا مشرقا يهتدي به الحائرون، ويؤكد على أن مصر سيبقى عبيرها بيت الغريب وسيف حق لمن لا سيف له، حيث يقول: سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق للحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين.
وفي قصيدة أخرى نجد الشاعر يذكر بأن مصر لو لم تكن موطنه لغرس ترابها بين وجدانه ونسج بين قبابها إيمانه، حيث يقول: لو لم تكن مصر العريقة موطني لغرست بين ترابها وجداني، وسلكت درب الحب مثل طيورها، وجعلت من عطر الزمان قلائدا، ونسجت بين قبابها إيماني. فمتى نعيد لمصر بسمة عمرها؟ ما أتعس الدنيا مع الأحزان. مصر الحبيبة يا رفاقي كعبة، لا تتركوها مرتع الأوثان.
نعم أيها الكرام، وهكذا نجد فاروق جويدة شاعرا وطنيا تضطرم بين جوانبه مشاعر جياشة بحب الوطن الذي درج على أرضه وأظلته سماؤه. لقد وهب الشاعر هذا الوطن قلبه وقالبه، وأنشد فيه العذب من شعره، وشعر في أعماق قلبه بألم وحرقة تشتعل على ما في وطنه من الأحزان والأشجان، ويتساءل على سبيل التمني: متى نعيد لمصر ابتسامتها المفقودة؟
وأما الشاعر عبد الرحمن يوسف عبد الله فقد اشتهر كشاعر معارض للنظام الحاكم في مصر، ويشتهر بهجائه غير المباشر ضد نظام الحاكم والفاسدين في مصر أيام حكم مبارك، والتي أصبحت من أسس قصائده.
أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، وملتقى بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
حتى الملتقى.
غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت غرتني نفسي واتبعت الهوى وكتاب عمري ويا السنين انطوى. غرتني نفسي واتبعت الهوى وكتاب عمري ويا السنين انطوى. وجيت التجي لك يا شديد القوى يا عالم بكل ما حوت ذمتي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي. حق سيدي صاغية. غرتني يا رب دينتي الفانية. غرتني يا رب دينتي الفانية وجرفتني عن شاطئ العدل شهوتي عن شاطئ العدل شهوتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غرتني واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المدبر للأمور من الأزل، فالحق يعلو وكل باطل مزهوق، هو الذي قدر الأقوات لمن أطاع ومن عصى، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ما نطق عن الهوى، بل الوحي على قلبه وباللسان منطوق، والتحيات الزاكيات إلى سفن النجاة من أهل بيته المخصوصين برحمة الله والأدلاء إلى طريق الخير. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الترحيب موصول لكم وأنتم معنا في تجوال شعري نبوي آخر، وهذه المحطة إلى شيء من شعر الشاعر سيد أحمد العلوي من البحرين. أولا اسمحوا بالتعرف عليه. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي في مملكة البحرين عام 1986 في جد حفص، ودرس الهندسة المدنية فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر والإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا، وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، المركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، والمركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق عام 2017، والمركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014، ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل، وذلك بصوت الزميل الأستاذ أحمد نجف.
أطلق سراح العاشقين، فكل قلب حين تعصر حزنه يتقهقه. أطلق سراح القلب، حب لا يجن فذاك يا مولاي حب أبله. هذه أصابع أحرفي، فاكتب بها لقريش وجه للمحمد أوجه. اكتب كما تحلو لك الأنفاس يا رئة الزمان، فزفرتي تتأوه. القصيدة سهرة في بيوتات الشعب. دهشة تستفز صمت السهارة، وهدوء يمارس الانتشار. لحظة يصمت الزمان ويبقى، ثغرك الغض ينفخ المزمار. كيف تخضر دمعة فوق خديك، فهل كنت تذرف الأزهار؟ الجراب التي تخيط الليالي، ترقع الجوع، تقرع الأدوار، يخجل الماء فوق ظهرك حتى أغمض الطرف واستخف الجرار. هيئ الشعب وابتكر منه طفلا علويا يشف وجه الحيارى، وافترش ضفتيك يتما وقمحا، يا لقلب يسرح الأنهار. ها هنا يصدأ الجدار ويبقى وجهك المصطفى يضيء الجدار. جفف القوم نخلة الدين حتى شوهوا تمرها وعاثوا الديار. عزلة، موت واقف، قحط، خوذة ظل يقلم الأظفار. أي موت هذا الذي كلما يشرد من قبره يزيد حصارا؟
أعزائي الأفاضل، بهذا الاستفسار الذي ينقشه الشاعر البحريني أحمد العلوي ليجعله عبرة للسامعين، يؤكد الشاعر مرحلة القسوة والألم التي عاش بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مسيرة الهداية للإنسان. وللحديث والقراءة تتم، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة ودمتم بود.
شفيع ذنبي
علي علي،
وفي الغدير بدا مصيري أنا أميري
علي علي.
له دعوني في جنوني وعالمي، فلا يضاهى روح طه وفاطمي. به أغالي لا أبالي بلائمي، قالوا آخرهم ترتيبا علي.
علي مولا علي مولا علي مولا.